يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مطلع لقائنا العاشر ومع الجزء العاشر من كتاب الله عز وجل. أيها الأكارم، كنا قد تحدثنا بالأمس عن الجزء التاسع من كتاب الله الذي ابتدأ من الجزء أو من نصف أو منتصف سورة الأعراف وجزء أيضا من سورة الأنفال. قد يتساءل البعض، وهنا نريد سؤالا مهما جدا، من قسم هذه الأجزاء؟ يعني بمعنى آخر، هل هذه الأجزاء هي توقيفية بمعنى أنها أمر من الله عز وجل، أي نزل المصحف ونزل القرآن على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم والله عز وجل هو من تكفل بتقسيم هذه الأجزاء، أم هو من عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، أم هو بفعل بعض صحابته صلى الله عليه وآله وسلم؟ الراجح في المسألة أن تقسيم الأجزاء إنما كان متأخرا، قيل أنه فعله الحجاج، وقيل أنه فعل بعد ذلك من بعض المجتهدين ممن أرادوا تقريب فهم القرآن أو تقريب أو تسهيل حفظه، بمعنى أنه يقسم لمن أراد أن يختمه مثلا في الشهر وغير ذلك. ولذا نجد أن أحيانا بعض السور قد تكون في جزء ونصفها الآخر في جزء آخر. على سبيل المثال، هذا الجزء وهو الجزء التاسع يعني ضم سورة الأعراف وأول سورة الأنفال، ثم الجزء العاشر سيبتدئ من أيضا تقريبا منتصف سورة الأنفال وسيقف في نهاية أو قريبا من نهاية سورة التوبة. ولذا من أراد أن يعني يقرأ القرآن بتحزيب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا يحزبون القرآن على الأجزاء، بمعنى أنهم لا يعرفون شيء اسمه الجزء الأول أو الجزء الثاني، إنما يقرؤون القرآن حسب ما كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يحزبون؟ كانوا يحزبونه على النحو التالي: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده، بمعنى أنهم يختمون القرآن كل سبعة أيام، يبدأون في اليوم الأول من سورة البقرة إلى نهاية الجزء الخامس في سورة النساء، ثم يختمون بعد ذلك. جمعها بعضهم في كلمة جميلة: فمي بشوق، يعني يبدأ اليوم الأول من الفاتحة فمي، وحتى يقف عند سورة المائدة، فمي الفاء من سورة الفاتحة والميم من سورة المائدة. اليوم الثاني يبتدئ من سورة الأنعام فمي، يعني ميم من المائدة، إلى حرف الياء فمي، ويبتدئ أو يقف عند سورة يونس، وهكذا بشوق القاف، يعني من سورة قاف إلى نهاية القرآن. ولذا ربما أحيانا نضطر إلى أن يعني نقسم الأجزاء أو أن نقسم بعض السور ونتحدث عنها في حلقة مستقلة. لا أريد الإطالة عليكم حتى أيضا لا يدركنا الوقت. هذا الجزء التاسع تحدثنا البارحة عن سورة الأعراف، اليوم سنتحدث عن الجزء الأول فيه من سورة الأنفال. وهذه السورة العظيمة هي سورة مدنية، ابتدأ الله عز وجل بقوله: يسألونك. يسألونك عن ماذا؟ قال: يسألونك عن الأنفال. الأنفال في أصح قول العلماء وهو قول الجمهور أنها هي الغنائم. لماذا كان الصحابة يسألون نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الأنفال وعن الغنائم؟ لأنها كانت محرمة في الشرائع السابقة، ولذا بعد نهاية المعركة أو الغزو يؤتى بالغنائم فتوضع جميعا، لا يجوز لأحد من الناس أن يأخذ منها شيئا. ثم تأتي نار من السماء فتحرق كل هذه الغنائم. فنظر الله عز وجل يضع في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأحل لها أخذ الغنائم إلا الخمس لله وللرسول كما سيمر معنا. ولذلك كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الغنائم، هل نأخذ الغنائم؟ وهي من الإجابات التي لم يجب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أجاب فيها رب العالمين، كقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقوله يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن الروح، إلى غيرها من هذه الأسئلة. افتتح الله عز وجل هذه السورة بذكر صفات أهل الإيمان، قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وارتعدت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لو تأملنا لوجدنا أن من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يزدادون إيمانا عند سماع كلام وآيات الرحمن جل وعلا. ربما لم يبكي أحدهم، ربما يعني لم يحس الناس بخشوعه، لكن ذلك الخشوع باطني يثمر عملا ويثمر تطبيقا ويثمر ازديادا في العمل الصالح. معاشر الأخوات والإخوة، إذا أردنا أن نمتحن تدبرنا لكتاب الله وهل استفدنا من سماع وقراءة آيات الله، لنتدبر جميعا حالنا قبل القراءة وبعدها. فإن كان هذا القرآن قد غير في إيماننا وقد زاد في إيماننا وأعاننا على مزاولة الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل بالقربات والابتعاد عن المحرمات، فلنعلم أننا قد وفقنا لتدبر آيات الله وأثمر ذلك واقعا عمليا في حياتنا. أما إن كان حالي وحالك وحالك قبل القرآن وبعده هو لم يتغير، فنحن إذا لم نطبق معاني هذا القرآن العظيم. ابتدأها الله عز وجل كما أسلفت بذكر صفات أهل الإيمان الذاتية، يعني الصفات التي يتحلون بها، وختم الله السورة بذكر صفات أهل الإيمان المتعدية. قال الله عز وجل في آخر السورة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال بعدها أيضا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. في البداية ذكر الصفات الذاتية لأهل الإيمان، في النهاية ذكر الصفات المتعدية لأهل الإيمان. والذي لا يوفق لتحقيق هذه الصفات الذاتية في الإيمان بالله عز وجل واتباع أوامره والرضا بقضائه وقدره والإيمان بآياته ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لم يوفق للإيمان المتعدي للجهاد في سبيل الله بالنفس أو بالمال أو بالقلم أو حتى بالكلمة، لم يوفق لبذل العلم، لم يوفق للدعوة في سبيل الله، لم يوفق إلى أن يكون مصباحا ونورا يستضاء به. فلذا من حقق الصفات الأولى الذاتية وفقه الله لتحقيق الصفات المتعدية. تحدثت هذه السورة عن موضوع عظيم، عن أحكام الجهاد في سبيل الله، عن أحكام تتعلق بالحرب والغزو وأحكام الغنائم والأسرى وما يدور يعني في فلك هذا الموضوع. استمر الجزء العاشر، طبعا نحن يعني شرحنا جزءا من الجزء التاسع لعلاقته بسورة الأنفال، وإلا فإن سورة الأنفال نصفها أو خمسة أوجه منها في الجزء التاسع والبقية في الجزء العاشر، لكن حتى أيضا نربط الصور أو السور جميعا ولا يعني يعوقنا وضع الأجزاء. امتداد الجزء العاشر، افتتح الله عز وجل السورة التي تليها في نفس الجزء وهي سورة التوبة. هذه السورة العظيمة، السورة الوحيدة التي لم تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه المسألة خلاف، قال بعضهم أنها يعني ظن بعض الصحابة لقربها من سورة الأنفال أنها سورة واحدة فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ظنا منه أنها مرتبطة بما قبلها. وقال بعضهم أنها سورة يعني سورة ذكر فيها القتل أو القتال والجهاد، كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل علي رضي الله تعالى عنه لما لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في مطلع سورة التوبة، فقال إن بسم الله الرحمن الرحيم براءة وأمان، وسورة التوبة نزلت بالسيف. وضعف بعضهم هذا القول. أيضا هذه السورة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى المقشقشة، وتسمى البحوث أو البحوث لأنها بحثت في صفات أهل النفاق، وتسمى أيضا هذه السورة براءة لأن الله عز وجل قد تبرأ فيها من أهل الإشراك وأهل النفاق. موضوع السورة العام في سورة التوبة تحدث الله عز وجل فيها عن يعني أحكام المنافقين وفضحهم، وتحدث عن أيام أو يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الإيمان بالنفرة للجهاد في سبيل الله لغزو الروم، وتلك المعركة كانت تسمى معركة تبوك. لم يبقى أحد من المنافقين إلا ووصفه الله عز وجل ووصف حاله في هذه السورة العظيمة، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لم تزل تنزل في سورة التوبة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يلمزون المتطوعين إلى آخر هذه الآيات. قال لم تزل تنزل ومنهم حتى لم تبقي أحدا إلا يعني خشينا أن تذكره. الله عز وجل لم يسمي أحدا سبحان الله في هذه السورة من المنافقين. لماذا لم يسمي المنافق فلان وفلان؟ قيل لكثرتهم وقيل تحقيرا لهم، فبمجرد أصلا ذكرهم في القرآن الكريم إلى يعني ربما يكون هو يعني رفعة لهم، وقيل أيضا حتى تشمل هذه الصفات كل منافق إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل في هذه السورة العظيمة في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وجاء فيها ذكر الأمر بالجهاد في سبيل الله والبراءة من المشركين والولاء والموالاة لأهل الإيمان. جاء أيضا فيها ذكر يعني أصناف أهل الصدقة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قسمها رب العالمين في كتابه وهم أصناف الزكاة الذين تحل لهم الزكاة، وهم ثمانية أصناف، إلى أن توقف بنا أو توقفت الآيات في الجزء العاشر عند تقريبا آخر سورة التوبة. سنواصل غدا بإذن الله الحديث عن آخرها ابتداء من الجزء الحادي عشر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بكتابه والفقه في آياته. نلتقي وإياكم غدا بإذن الله وأنتم قد قرأتم هذه أو هذا الجزء واطلعتم على شيء من أسراره وبعض مكنوناته، وأعانكم رب العالمين ووفقكم وسددكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Do